بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي نستكمل فيه البرنامج أو المشروع الجميل ساعة لقلبك. انتهينا بفضل الله عز وجل من عدة نقاط سابقة. في حد انقطع عنده الصوت ثاني ولا الصوت واضح؟ طيب، انتهينا بفضل الله عز وجل من عدة نقاط سابقة. انتهينا في الجزء الخاص بالقرآن الكريم، انتهينا من بيان حال المؤمنين كما بينها الله عز وجل في بداية وصدر سورة البقرة وفي أربع آيات، وبعد ذلك كان الكلام على الكفار في آيتين. واليوم بإذن الله تعالى سيتم الكلام على حال المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق والمنافقين. وتكلمنا عن ثلاث قصص قبل ذلك: قصة أنس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن التابعي الجليل عطاء لأبي رباح، وتكلمنا عن أم أنس رضي الله تعالى عنها الغميصاء أو الرميصاء، وبدأنا في قصة أو حديث أصحاب الأخدود اللي هو غلام الأخدود. واليوم بإذن الله تعالى سنستكمله ونحاول الانتهاء منه كاملا بإذن الله تعالى. فالحديث مليء بالعظات والعبر والدروس التي نعيش بها في حياتنا وننتبه إليها بإذن الله تعالى. تبدأ الرحلة مع بيان حال المنافقين بعد أن انتهينا من حال الكفار كما قال الله عز وجل عن حال المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا حال هؤلاء المنافقين وبقية الآيات. ذكر الله عز وجل حال المؤمنين الخلص في البداية، ثم ذكر حال الكفار الخلص بعدهم مباشرة، ثم ذكر بعد ذلك حال المنافقين. هؤلاء المنافقون وافقوا، انتبهوا لحال المنافقين ويعني وصفهم: المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فلما بين الله عز وجل وانتبهوا لهذا هذه البلاغة الموجودة وحسن البيان في القرآن الكريم، بين الله عز وجل حال المؤمنين الخلص، ثم بين حال الكفار الخلص، ثم بين حال المنافقين. فهؤلاء المنافقون قد وافقوا المؤمنين الخلص في إيمانهم وقد وافقوا الكفار الخلص في كفرهم، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهذا من بديع القرآن وحسن بيان القرآن. يقول مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله: أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشر آية في المنافقين. وهذا إن دل يدل على ماذا؟ يلا خلونا نجاوب. أيوة تمام. وإن دل يدل على أنهم يعني كثر، والتحذير منهم أيضا، يعني لما القرآن يهتم ببيان حالة من الحالات أو صفة من الصفات فكأنها بيان للمؤمنين أن انتبهوا من هذه الصفات، فيكثر الله عز وجل ويكثر القرآن بالتنبيه على هذه الصفة الذميمة ألا وهي النفاق. طبعا كنت ذكرت لكم في المرة السابقة موضوع المسابقة، والمسابقة بفضل الله عز وجل هي عند إدارة الموقع طريق الله، هم يدرسون موضوع المسابقة بحيث أن هي تبقى كلها ترتيب جيد. لكن أنا سأعطيكم إيه هذا قول المجاهد يبين هذه الأمور. ومن الناس من يقول آمنا، إذا قال الإنسان سيقول بماذا؟ سيقول بلسانه، من يقول بلسانه. ومن الناس من يقول، من يقول آمنا أي يقول بلسانه، ومن الناس من يقول آمنا يقول بلسانه. آمن بمن؟ آمن بالله وباليوم الآخر. طيب آمنا بالله وباليوم الآخر أي صدقنا وأيقنا، لكنهم في طبيعة أو في حقيقة الحال كاذبون مخادعون وما هم بمؤمنين. لذلك الله عز وجل نفى عنهم هذه الصفة وهذا الادعاء وقال وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين في حقيقة الأمر، في حقيقة إيه؟ الأمر. في هذه الآية وحدها سنأخذ عدة نقاط أو عدة فوائد. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى التنبيه على ماذا؟ يعني في هذه الأولى الآية الأولى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يلا إحنا مع بعض خلينا نذكر إحنا الآيات أو نذكر الفوائد على وجود المنافقين بيننا والعبرة ليس القول، هذه فائدة. تمام يلا يلا بسم الله نكتبه هنا عندكم. أيوة الإيمان قول وفعل وتصديق بالجوارح، ممتاز، يعني ليس العبرة بالادعاء. إيه فوائد أخرى؟ أهمية الإيمان بالدار الأخرة، هذا نقطة مهمة. الحذر من المنافقين، ممتاز الإجابة، التحذير من المنافقين، من المنافقين. تمام طيب ممتاز. إذن بارك الله فيكم، الفوائد في هذه الآية، آية ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أول فائدة نستفيدها من هذه الآية التنبيه على خطر المنافقين. هذه هي النقطة الرئيسة في هذه الآية، التنبيه على خطر المنافقين وفضحهم، التنبيه على خطر المنافقين وفضحهم ووصفهم. لماذا؟ ليكون المؤمنون على بينة من أمر هؤلاء المنافقين، ليكون المؤمنون على بينة من أمر هؤلاء المنافقين. طيب احنا سورة البقرة سورة مدنية أم مكية؟ طيب ممتاز، يبقى سورة البقرة سورة مدنية، والسورة المدنية أو الصور المدنية نزلت بالمدينة. في مكة لم يكن هناك منافقين. لماذا؟ يعني النفاق لم يظهر في مكة. لماذا؟ الدعم الفني حوله يدخله مع الأخت يعني اللي عندها مشكلة في التشغيل يعني على الخاص عشان يعني لماذا لم يظهر النفاق في مكة وظهر في المدينة؟ تمام خدوا بالكم، أحسنتم، ممتاز. في مكة كان المسلمين يعني كان المسلمون في ضعف، وبالتالي يعني مستضعفين، فليس لأحد حاجة في أن يعني يتملقهم أو يعني ينافقهم، فهم أصلا ضعفاء مستضعفين. لكن لما ذهبوا إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة أصبحت لهم دولة، واشتدت شوكة الإسلام، اشتدت شوكة الإسلام، وبالتالي بدأ يدخل بعض المنافقين في يعني في الإسلام، يظهروا الإسلام ويبطنون الكفر. طيب من أول من بدأ هذا الأمر؟ تمام، عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كان إيه أول من أظهر، هو رأس النفاق أو رأس المنافقين في الإسلام. وطبعا دوت لما أظهر الإسلام وأبطن الكفر وكان معه بعض المنافقين مثله. إذن النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر أو الكفر، هذا هو النفاق. ولذلك أيضا هذا ليست هذه الآية تحذير لنا من المنافقين فقط، ولكن تحذير لنا أن نقع في مثل هذا النفاق، في مثل هذا النفاق والعياذ بالله. يبقى هو حتى لا نشبههم في أعمالهم. تمام. طبعا كما ذكرت لكم أن هذه الآيات التي مرت علينا فيها من حسن تقسيم في عرض أحوال الناس، والقرآن يعني مليء كل شيء، يعني كل شيء موجود في القرآن، حتى يعني نقدر نقول ايه، حتى التعامل مع الناس، فهم حتى التنمية البشرية التي يتكلمون عنها موجودة في القرآن الكريم، لكن طبعا مش بالمسمى اللي هو التنمية البشرية. اذا حسن التقسيم في عرض احوال الناس، يعني كل ذلك موجود في القرآن وذكر انواع الناس. طيب الايمان، لو حبينا ان احنا نعرف الايمان، ما الايمان؟ هل هو قول باللسان فقط؟ هل هو تصديق بالقلب فقط؟ يعني لو قال واحد لنا الإيمان هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللسان فقط، يكفي قول اللسان؟ لا يكفي. تمام، يبقى لابد أن احنا يكون عندنا ثلاث أشياء: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، وكما قالت أختنا يزيد الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، في حقيقة الإيه؟ الإيمان. طيب لما نفى الله عز وجل عنهم وما هم بمؤمنين، رغم أن هم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر، قول الله عز وجل وما هم بمؤمنين هذه لا تحتاج يعني أي مدافع يدافع عنهم، لا ما هم بمؤمنين إيمانا كاملا، لا هذا خطأ. لا هنا وما هم بمؤمنين نفي تام للإيمان، انتبهوا لهذه النقطة، هذا نفي تام للإيمان عنهم بالكلية، انتبهوا لهذه النقطة. يبقى هذا في تأكيد وتكذيب لهم ونفي لإيمانهم بالكلية، ونفي لإيمانهم بالكلية. نحن نخرج من هذا الموضوع بأن الله عز وجل في القرآن الكريم قسم الناس تقسيم بديع ورائع. النقطة الثانية أن نحذر من المنافقين. النقطة الثالثة أن نحذر نحن من الوقوع في أعمال المنافقين. النقطة الرابعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تمام، كانوا بيعملوا ايه بقى يعني هؤلاء المنافقين؟ ماذا يفعلون؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني انتوا لو نظرتوا للآية يعني والله تجدوا فيها شيء عجيب. يخادعون الله والذين آمنوا، طب يخدعوا الذين آمنوا، طب ماشي يعني نقدر نإيه يعني نقدر نفهمها ونبلعها وتمشي علينا يعني ممكن حتى يعني، إنما يخدعون الله، طب ما يخدعوا ربنا، طب ما ربنا يعني. ولكن هذا هو الضلال المبين، يعني هذا هو الضلال المبين. يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من كثرة الظلم ومن كثرة التمادي في الضلال أصبحوا يفعلون المنكرات والمعاصي بل والاعتقاد الفاسد وما يشعرون أنهم يخادعون، يعني وهذا من يعني اسمحوا لي في الكلمة وهذا من الغباء. يبقى يخادعون الله بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، طيب وكيف يفعلون ذلك والله مطلع على ما في صدورهم وما في قلوبهم؟ طبعا هو يظن أن هذا ينفعهم عند الله عز وجل وأنه يخفى عليه أمرهم، فطبعا يعني هذا من كما قلت يعني هذا من الغباء. يخادعون الله والذين آمنوا، طب يخادعون الذين آمنوا كيف؟ التقبة، يظهرون شيء لهم ويبطنون شيئا آخر خوفا من يعني المؤمنين. وما يخدعون إلا أنفسهم، لماذا لا يخدعون إلا أنفسهم؟ لأنهم بذلك يعرضون أنفسهم للعذاب، لعذاب الله عز وجل في الآخرة. وما يشعرون ألا يفطنون ولا يحسون بأن الضرر سيرجع عليهم بعد ذلك وأن الله عز وجل سيفضحهم في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم قد فضحوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنستفاد أي من هذه الآية أيضا؟ أي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أول فائدة أن المنافقين أهل مكر، يعني هم يمكرون، أهل مكر وخديعة. الفائدة الثانية التي يجب أن ننتبه إليها من هذه الآية أنهم لا يشعرون بأن هذا واقع عليهم وأن الضرر سيقع عليهم بعد ذلك، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. النقطة الثالثة أنها فيها تنبيه للمؤمنين بضرورة الحذر من هؤلاء المنافقين ولا يغتروا بحالهم وأن يتجنبوهم، كما قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو حقيقة فاحذرهم اللي هم المنافقين، وأن الحذر منهم يكون باتباع، يعني نبتعد عنهم يكون بتتبع أقوالهم أفعالهم، يعني نشوف أقوالهم نشوف أفعالهم هل هذا يتوافق، يعني بحيث أن احنا يظهر لنا هذا الأمر. من الفوائد الهامة جدا في هذه الآية أن النفاق يعمي بصيرة صاحبه، يعني تخيلوا وما يشعرون، يعني يخادعون الله والذين آمنوا، يعني فهذا من عمى البصيرة، فلا يشعر صاحبه أنه يضر بنفسه ويضر ولا ينفع. كل هذه بعض الوقفات مع هاتين الآيتين. طيب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني الأخ أو الأخت، كيف نعرف الصفات هذه التي سنتكلم عنها في المرة القادمة بإذن الله تعالى؟ تكلمنا عن أحوالهم، هنتكلم عن الصفات. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآيات سنكملها بإذن الله تعالى. فعلا المشكلة مشكلة قلوب، والقلب إذا يعني فسد الباقي الجسد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. طيب، جزاكم الله خيرا. تمام، ننتقل الآن إلى بقية الحديث. طيب، احنا وصلنا فقرة الحديث بإذن الله تعالى، وديت إن شاء الله يعني سنستكمل معها باقي اللقاء حتى ننهي الحديث بإذن الله تعالى. احنا توقفنا في المرة السابقة وعندما الغلام ظهر الدب على بداية الطريق، أخذ حجرة ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، وألقى بالحجر فماتت الدابة وظهر يعني الغلام، وظهر ظهرت هذه الكرامة وأصبح يبرئ الأكمه والأبرص وهكذا. فوصل الخبر إلى جليس الملك، وجليس الملك يعني طبعا أصحابه المقربين وصل إليهم هذا الخبر، وصل إلى جليس الملك وكان قد عمي. فهنا انتقل جليس الملك ليذهب إلى الغلام، فالغلام كان ذكر له يعني اللي هو جليس الملك قال له: إنما ها هنا لك أجمع من الهدايا إن رددت علي بصري. فقال له الغلام كذا وكذا، يعني قال له: إن الله هو الذي يشفي، فإن أنت آمنت دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه. إذا هنا سندخل بقى فين في الموضوع، سندخل في الموضوع. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ هنا بقى الحوار، لا هنا الحوار مع حوار الملك مع الجليس، هنا البداية، وهنا تبدأ بقى في أحداث كبيرة جدا، يعني إيه ستحول المسار لمسار القصة بالكامل. جليس الملك الآن سيرجع إلى الملك وقد رد الله عليه بصره. فلما وصل عند الملك فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، لكنه مفكر بقى أن إيه سيجلس بقى وهتمر على الملك يعني. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. هنا استغرب الملك وقال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. ايه ده، هو كان الملك ده يعني ملوش عزيز، يعني ملوش كده يعني حد، يعني ما كان صاحبك من شوية، من كم يوم كان يعني صاحبك وجليس الملك وكده، لكن هكذا الظلمة وهكذا الطغاة، إذا ما رأوا أن أحد يعني يخرج عن طاعتهم يعني يقلبون عليه، وسترون ماذا سيفعلون. قال ربي، قال ولك رب غيري، قال ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. لكن احنا هنحتاج هنا ناخد بعض يعني بعض الدروس من هذا المقطع. اول نقطة او اول درس، دخول الايمان في قلب جليس الملك سريعا. يعني انتبهوا، هو الغلام بس قال له ايه؟ قال له ان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن الجليس الملك، وهذا من تقدير الله عز وجل. وكم من الناس تظن أنهم، هذه من الفوائد، وكم من الناس تظن أنهم على ضلال، وأن يعني ليس فيهم أي هدى وليس فيهم أي أمل، فإذا ما قلت له كلمة عن الإيمان دخل الإيمان في قلبه بكلمة واحدة وتغير الحال، بل أصبح يدافع عن الإيمان ويدافع عن الإسلام ويدافع عن الدين. فانتبهوا لهذه النقطة. فالإيمان قد دخل في قلب جليس الملك سريعا وتمكن منه، يعني مش شرط مثلا كده يعني وخلاص، لا، وتمكن الإيمان من قلب هذا الجليس. ثم بعد ذلك أصبح هذا الجليس اللي هو جليس الملك أصبح من عدو لله، يعني يقف في يعني في صف الملك، إلى داعية إلى الله عز وجل. وإلا كان الملك لما قال له يعني من رد عليك بصرك، يقول له والله أنا عملت عملية ورحت مش عارف عند الطبيب ولا كذا، لكن هو أعطاله مباشرة فيها دعوة لله عز وجل، قال ربي مباشرة، فكان فيها دعوة لله. وبيدعو مين بقى؟ بيدعو الملك. وأصبح من عابد للملك إلى عابد لرب الملك عز وجل. وفيه ذكرى لنا، احنا لازم بد ان احنا ننتبه اننا اول نقطة بقى نسجلها، اننا لا نيأس من دعوة احد، لا نيأس من دعوة احد. هذه نقطة مهمة. يعني شوفوا سيدنا عمر، ويعني كان يحارب الاسلام قبل ان يسلم، وخالد الوليد نفس الشيء وهكذا. طيب هذه أول نقطة، أن لا نيأس من دعوة أحد. النقطة الثانية أن هذا الجليس عندما بدأ بدعوته بدأ بأعطى رجل بالملك مباشرة، وهذه فيها يعني قوة إيمان، يعني قوة إيمان. وهذا يدل على أن الإيمان بالله واليوم الآخر بيولد أو يولد عند المسلم شجاعة وحبا للآخر. كان ممكن يقول الله أنا مش أقدر عليه ولا يلوم أحد. النقطة الثالثة المهمة، انه الملك او اي ظالم اذا وجد من الاخرين بوادر تهديد لملكه وسلطانه، يعني بتبقى الامور تتغير، الامور هتبدأ تتغير، حتى لو كانوا اصحابه حتى لو كانوا اصدقائه هيهددوا الملك وهيهددوا السلطان، خلاص لن يقي على احد. من الامور ايضا يعني في هذه الفقرة، شوفوا كم فائدة في هذه الفقرة. من الأمور أيضا الملك لما ادعى الربوبية أو لك رب غيري، هذا الظلم الذي فيه بعض يعني الملوك في يعني كحال هذا الملك، يوصله بأنه يعني يظن أنه يعني يستطيع أن يفعل كل شيء، حتى وصل به الكلام وقال أو لك رب غيري، يعني حاجة يعني عبارة عجيبة الشكل، أو لك رب غيري. طيب ماذا حدث للجليس؟ أخذ يعذب هذا الجليس حتى دل على الإيه؟ دل على الغلام. هنا بقول له أراك رب غيري، قال ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. وهنا نستفيد حاجة، رغم أن هذا الرجل اللي هو جليس الملك، رغم أن هذا الرجل جليس الملك رجل شجاع وبدأ بالملك، إلا أنه تحت التعذيب دل على الغلام، تحت التعذيب دل على الغلام. وهذه من طبيعة البشر، ولذلك لا نلوم على بعض الدعاء إذا ما تعرض لتعذيب أو كذا وأباح بأسرار أو يعني أو ضعف، فهذا من شدة التعذيب. فالجليس دل على الغلام، والغلام بعد ذلك كما سنرى سيدل على الراهب، والكل معذور، وهذه يجب أن يعني ننتبه إليها. طيب يبقى هذه بعض الدروس في من هذا المقطع. تمام، أحسنتم، فلا نلوم على الدعاء إذا ما تعرضوا تحتيل فضعفوا أمام الظالم. ممتاز جدا أختنا أمال الأقصى. طيب، فجئ بالغلام، خلاص هو الملك، آسف اللي هو جليس الملك تحت التعذيب دل على الغلام، فجئ بالغلام. هذه النقطة الإيه أو المقطع الثاني، فجئ بالغلام فقال له الملك أي بني، أي بني، أي بقى الكلام دوت، خلوا بالكم من الكلام، يعني أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل ما تفعل، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فأخذاه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، حتى دل على الراهب. في البداية هنا بقول له أي بني، قال له أنت السبب في الكلام ده كله وأنت اللي عملت، لا هو عايز يجيب آخره بقى، خلوا بالكم، يعني عايز يجيب آخر الموضوع. وصل الوقت احنا بدأنا بجليس الملك، طيب وبعدين جليس الملك دل على الغلام، الغلام ده أكيد وراه حد، ما هو مش هيتعيل صغير بالنسبة له، هو اللي هيقلب الدنيا دي كلها، فلابد بقى كده من بعد الغلام فيه
يقول الله،
فلابد يعمل ايه؟ طيب نتلطف معاه في البداية عشان نجيب آخره. قال له أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة، وعايز يبعده عن العقيدة خالص، عايز يبعده عن العقيدة، فبيقول له ان اللي انت بتعمله دوت من السحر اللي احنا علمناه لك، السحر اللي احنا علمناه لك مش من الايمان، وكأنه يمن عليه. فالكلمة طبعا كان في ظاهرها حلال، لكن فيها يعني فيها من المكر وفيها من العقيبة، تمام، طيب، وفيها من الخبث. لكن كان كلام الغلام ايه؟ فقال اني لا اشفي احدا، تشعره في الجملة هو بيقولها تشعره فيها بالقوة الإيمانية، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، جملة يعني قصيرة جدا وفيها عقيدة واضحة جدا، إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، كلام موجز ومنتهى القوة ومنتهى الإيمان. وطبعا هذه من أفضل الكلمات عند الله عز وجل، كلمة حق تقال لسلطان جائر، هي الكلمة دي، يعني الكلمة دي هي في مكانها، كلمة حق عند سلطان جائر، إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، هذه كانت كلمة حق جدا في هذا السياق. بدأ الغلام، بدأ طبعا الراهب، آسف، بدأ الملك يعذب الغلام، لكن طبعا اللي في الغلام في البداية ثبت على دينه، لكن طبعا الأمر إيه يعني لم يستمر طويلا، فدل على الراهب وبدأت بقى إيه قصة أخرى. وهذه من النقاط يعني أيضا التي يجب أن ننتبه إليها، كما قلت، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، هذا يعني برضو ده من الثبات، يبقى كان عندنا ثبات من جليس الملك في البداية وما زال، وعندنا ثبات على الغلام وما زال، وثبات أيضا من الراهب. لكن هنا سينتقل الملك إلى مرحلة أخرى بقى، وهي مرحلة الإرهاب، فقال له ارجع عن دينك فأبى، طبعا هو ما قالوش هنا بقى ربي وربك الله، ما قالوش بقى الكلام ده، طيب تمام. أنا نعيد الجزئية اللي فاتت دي، إنه الملك لم يقل للراهب بعض الكلمات فالراهب يجيب عليه وقال له إيه ربي وربك الله، لا هو لم يذكر له هذا الكلام، إنما دخل معه مباشرة قال له ارجع عن دينك، لأنه لو الراهب رجع عن دينه سيرجع الغلام وسيرجع جليس الملك، فقال له مباشرة، والملك عرف أنه يعني نقطة البداية هي عند الراهب، فأبى يعني اللي هو الراهب، فدعا بالمنشار، ده الملك دعا بمنشار، وضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، يعني جابوا نصين كده من فوق لتحت، ده قدام مين؟ قدام جليس الملك وقدام الغلام وقدام بقية الرعية الموجودة فين؟ في عند الملك عشان الكل يرتدع. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. يبقى هذا كان مشهد فظيع جدا، ومشهد كله دموية، ومشهد كله يعني إرهاب، لكن كان المشهد أيضا فيه من الثبات وفيه من التمسك بالدين، أمر يعني كبير جدا. طبعا الملك كان حريص جدا على ان هؤلاء يرتدوا عن دينهم حتى لا يفشل الامر ما بين بقى يعني يخرج بره يعني اللي بنقول ايه قصر الملك، لان لو خرج بره قصر الملك احنا ما نعرفش الظروف هتبقى ايه، فهو عايز يقفل على الموضوع داخل القصر من غير ما حد يعرف، لو خرج هيخرج بعيد عن السيطرة كما تقولون. طيب ما كان ممكن يقتلهم بالسيف يعني، او يا حراس ويضربوهم بالسيف كل واحد طعن في بطنه وانتهى الموضوع، او بسهم وخلص الموضوع، لكن هذا يعني بهذه الطريقة الفظيعة يعني زي بقول عشان ايه يبقى عبرة لمن يعتبر، تمام، عبرة لمن يعتبر. وايضا هذا الامر يعني هذا الامر ايضا تجد ان الطغاة والمتجبرين ليس عندهم يعني طريقة للحوار، لان الحوار في حد ذاته يعني يكون سبب لهزيمتهم، هم ما عندهمش اصلا حجة ولا عندهم حق عشان يقعد يعني ايه يقعد يحاورك ويسمع وتسمع منه، لا هو كل عندهم ترجع لا مش هرجع يروح بالمنشار وهكذا. طبعا ايضا من الامور الهامة جدا ان الانسان لابد عليه ان يصبر على الاذى في الله عز وجل، وكما رأيتم صبر الجليس، والجليس ده معناه ان هو رجل من علية القوم لانه جليس الملك، فهذا الجليس ضحى بكل شيء، وانتوا لاحظتوا لما راح عند الغلام واخد هدايا كتيرة جدا ويقول له ان ما ها هنا لك اجمع، يعني تخيلوا كم الهدايا اللي واخدها له هتكون قد ايه، انما هنا لك اجمع، فرغم ذلك باع هذه الدنيا عندما تمكن الايمان من ايه من قلبه، وما هي الا دقائق وينتقل الانسان من هذه الدنيا الى الاخرة، لكن كيف سينتقل والى اي مآل سينتقل، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. طيب بعد ذلك ثم جاء بالغلام، خلاص يعني تخيلوا بقى الراهب ما بقاش موجود قتل، جليس الملك قتل، ثم جاء بالغلام، وماذا يفعل هذا الغلام المسكين بعد أن رأى هذه المناظر البشعة أمامه؟ ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، خلاص هنا بقى برضو الحوار انتقل، بقوله ما كانش فيه بقى كلام ربي وربك الله، خلاص الموضوع انتهى دلوقتي كلام مباشر، هترجع ولا نقتلك كده. فقيل له ارجع عن دينك فأبى، يعني الغلام أبى رفض، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته يطلعوا فوق الجبل، إذا وصلتوا أعلى قمة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، يعني رموه من فوق، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفينيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل اهتز فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. الله كفانيهم الله، هنا لا ده هنا محتاجة نحن يعني ايه نبص كده ونتأمل. طيب هو لما كان نشره بالمنشار، مش الاثنين الاولين نشروا بالمنشار وموتهم بالمنشار، اشمعنى الغلام يعني اللي ايه يعني عمل كده يعني وداه له خدوه ورموه كلام دوت. خدوا بالكم يزال الظلمة والطغاة يخافوا برضو من بعض زي ما بيقولوا ايه من بعض الاصوات في الخارج، يعني هو ممكن يقول على جليس الملك ويقول على الراهب بان دول مثلا يعني جاءوا ليغتالوا الملك، جاءوا لتهديد سطوة الملك، جاءوا لهدم مش عارف ايه، لكن طب الغلام ده يعني جاي يعمل ايه، يعني الغلام ده كان جاي يعمل ايه، فده لابد الناس بره، الناس لما هتسمع الكلام ده بره مش هيصدقوا الكلام ده، فهيبدأوا يسألوا ويستفسروا، لا فاحنا نقتله بطريقة اخرى، وكأن هذه يعني كده على سبيل النزهة يعني، واصحاب الملك او اللي هم الجنود واخدين الملك الولد ده كده كأنهم بيفسحوه يعني خاف من الاعلام، فكأنهم بيفسحوه بعد رجله زي ما بيقولوا بقى رجله ازدحلقت كده من على قمة الجبل النازل، تمام. فدي طريقة من الطرق اللي هي استخدمها الملك خوفا من وسائل الاعلام وخوفا من انتشر في ينتشر في الرعية خارج القصر بأن الملك يقتل غلاما صغيرا، وهذه قد تكفي أن يعني يحدث عليه أي شيء. فدفعه فقال كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه بعض الآخرين فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور اللي هي السفينة الصغيرة قارب كده صغير، فتوسطوا به البحر في وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. هو الولد ده إيه الموضوع بتاعه؟ إيه الغلام ده؟ ما يهرب بقى، يعني في المرة الأولى ياخد بعض ويهرب. إيه اللي موديه؟ إيه اللي موديه هناك عند الملك؟ طيب والمرة الثانية طيب ما يهرب؟ لا خلاص، هو دلوقتي الرسالة أصبحت واضحة أمام الغلام تماما، يا إما يؤمن الناس يا إما حياتي، خلاص انتهى الأمر. دلوقتي الأمر أصبح واضح لدى الغلام. فهنا بعد ذلك فقال له الملك، فقال للملك الولد بقى الغلام، فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. يا سلام، هنا انتقل الحوار أو انتقل الكلام بقوته من الملك إلى الغلام. الغلام بقى هنا هو صاحب الأمر والنهي في المسألة، وقال له يعني كأنه بيقول للملك كده يعني اسمع ما تطولش في الموضوع، اسمع ما تطولش في الموضوع، كل اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة، خلاص هو أصبح ممكن الآن الولد، خلاص أنا حاولت مرة واثنين وما قدرتش ان انا اقتلك. فهنا الغلام الصغير دوت وكأنه يعني يتكلم الملك بكل قوة، اسمع إنك لست بقاتلي، شوف مهما تعمل لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ والله كأنك عندما تقرأ هذه يعني الجملة قال وما هو، كأنه يعني كأنه الغلام هو اللي بيتكلم الملك هو اللي كان بيأمر، يعني كأنه الملك هنا أصبح ولد صغير أو طفل صغير وبذلة كده، فبقول لي إيه يعني أعمل إيه بس. فقال وما هو، كويس. يبقى خلينا نستفيد هنا بعض الدروس من هذا الأمر، أن الموت والحياة بيد الله عز وجل سبحانه. شوفوا الملك عمل إيه مرتين، يحاول يقتل الغلام والولد يعني والغلام لم يموت. فالموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى، فنطمئن جميعا ونطمئن المسلم على أن أجله مكتوب. يعني ممكن تعمل عمل خطير جدا والإنسان يموت، يعمل عمل بسيط جدا ويكون فيها لكم. فهذه هذا الأمر يعني سبحان الله. من الدروس أيضا في هذه الجملة، الملك أصبح عاجز أمام ماذا؟ أمام يقين الطفل، أمام إيمان الطفل هذا أو الغلام هذا، أمام توكله على الله عز وجل. فانهارت كما يقولون، كما تقول الأخت، انهارت قوة الباطل أمام قوة هذا الغلام ويقينه بالله عز وجل. وفي هذا الموقف أيضا ذل من الله تعالى لهذا الملك الكافر. شوفوا قال وما هو، يعني كأنه بيكلمه طب قول لي أعمل إيه بس. فربنا عز وجل ذله وذل كبرياءه، فكان بالأمس يعني من منذ قليل كان متكبر آمرا وناهيا بالمنشار اقتلوه افعلوا كذا، فصار الآن يتلقى الأوامر من الغلام قول لي بس أعمل إيه، والملك يقول وما هو. طيب هنا سننتقل إلى مشهد آخر. قال مين هيقول بعد دلوقتي؟ من الذي سيقول؟ الذي سيقول الغلام. قال يقول الملك، يعني كانوا أنا أستشهد أو يعني أستشعر الموقف الآن، هو واقف كده أشعر بأن الملك أصبح قصير قزم والغلام أصبح يعني حجمه كبير، ويشير إلى الملك وبإصبعه ويقول له قال تجمع الناس في صعيد واحد، كأنه يقول له بهذه الطريقة، وتصلبني على جزع، أنت تجيب الناس كلها في صعيد واحد يعني في ساحة من الساحات، وتصلبني على جزع، على جزع شجرة، ثم خذ سهما من كنانتي، تأخذ سهم تجيبش أسهم من عندك، الأسهم بتاعتي أنا كمان، ثم خذ سهما من كنانتي من اللي هو الكيس اللي أنا بضع فيه الأسهم، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم ضع السهم في كبد القوس في وسط القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. هنا بقى سننتقل إلى مرحلة من الغباء، غباء الملك. المهم أن خلونا نستفيد ونطلع الدروس من الجزئية دي. قال تجمع الناس في صعيد واحد، الغلام يدل على قتله ويبذل نفسه لتحيا الدعوة. طيب خلوا بالكم، يعني انت بقول له ايه ده، هنا الغلام بيقول للملك انت هتموتني ازاي، طيب يعني الغلام يعني هيموت نفسه؟ لا خلاص، هو الأمر بذل هذا الغلام يعني يبذل نفسه لتحيا الدعوة. وطبعا دي يعني من الأمثلة العالية جدا والرائعة جدا في مسألة التضحية في سبيل الله عز وجل. لا خلونا من العملية الاستشارية وحكمها والكلام، يعني خلونا نبقى يعني مش هي دي الجزئية. وطبعا الغلام هنا يعني هو ليس من الغباء، دي تضحية في سبيل الله عز وجل، والغلام ليس غبي، يعني الغلام واضح انه ذكي جدا، ولذلك ده كان واضح في البداية خالص ان هم تم اختياره ليتعلم السحر ليكون من جليس من جلساء الملك، فهو الولد ذكي جدا في البداية خالص. لو انتوا من القصة من البداية فالولد ذكي، من يعني يعتبر من الاولاد او الغلام من اذكى الاولاد في المدينة او في المنطقة نفسها، فهم اختاروا اصحاب الفطنة والذكاء فعلا من البداية خالص. فالولد هنا مش بيطلب الموت او مش بينتحر، لكن هو عارف خلاص كده وضعت الامور انه بموته سيؤمن الناس، تمام. ولذلك كده كان واضح جدا في لما قال له ايه تجمع الناس في صعيد واحد، ما قالوش يعني انت ممكن تموتني واحنا ما بيني وما بينك كده، لا قال له تجمع الناس في صعيد واحد. وهذا من حرص الغلام على ان حضور الجماهير ليسمعوا كلمة الحق فيؤمنوا بها، وايضا دلوا على الطريقة التي تكون في قتله ليكتمل. خدوا بالكم هيكتمل فيها النقطة جميلة جدا هنا، انا عايزكم يعني ايه تشوفوا المشهد بشكل اخر. الغلام مصلوب على جذع الشجرة والناس كلها واقفة تشاهد، والملك وما قالوش خد يعني خلي واحد من الحراس، لا قال له انت اللي هتموتني. فالمشهد زي ما انتم شايفينه كده، الناس كلها مجتمعة في المنطقة يعني في ساحة كبيرة، الغلام على الجذع والملك هو اللي ماسك السهم. تاخدوا بالكم بقى هنا هذه الطريقة من الغلام في منتهى الذكاء وفي منتهى التوثيق من الله عز وجل، لانه بهذه الطريقة سيستجلب تعاطف كل الموجودين. ايوه سيستجلب تعاطف كل الموجودين، فيظهر الغلام امام الموجودين جميعا بانه ضعيف ليس له حيلة، فيستجلب عطف الناس فيستثير عطفتهم، تمام. وهذه نقطة، وأن الملك طبعا سيكون ظالم، وهذه نقطة جميلة جدا في الدعوة، أننا ونحن نتكلم علينا أن نتكلم على عواطف الناس، يعني نكلم الناس في عواطفهم بحيث أن الإيمان يدخل قلوبهم. فالنقطة مهمة جدا، يعني إذا جينا نتكلم عن الجنة والنار، تتكلم عن النار بداية ولا الجنة بداية؟ خلونا نتكلم على الجنة بداية، يعني نتكلم على الجنة بداية وبعدين نكلمهم عن النار. نتكلم على الجنة فنرغبهم ونقول له هذه الجنة لا تضيعها بهذه الأعمال فتدخل النار، فيبقى أصبح عنده الأمرين. طيب تمام. وإصرار الغلام على أن يقول بسم الله رب الغلام حتى يقدم للناس طبعا العقيدة الصحيحة في الله وأن الملك ليس ربا، فكيف الملك كما يخبرهم هو كل ما يكلم حد يقول لهم أولك رب غيري، فاستقر في قلوب يعني الرعية بأن الملك هو ربهم. فهنا الولد أيضا عايز يقول لهم إيه، لا ده مش هو ربكم، اسمعوا شوفوا هيقول إيه. فهو الملك هيقول إيه بسم الله رب الغلام، فهو هنا بيعترف اعتراف بأن في رب غيره خلاف الكلام اللي هو كان بيعلمه لهم باستمرار. أحسنتم. تمام. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، المشهد الأخير بقى، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس. خلاص كده وصلنا لنقطة يعني، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، يعني الصدغ اللي هو الجزء اللي ما بين العين والأذن يعني الخد كده، فوضع يده في صدغه. وهذه أيضا من نقطة الضعف أيضا التي يعني كأنها استمالة لقلوب الناس، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. هذا يعني انتهت حياة هذا الغلام. لكن بانتهاء حياة الغلام كان نشر الدعوة وكانت حياة لآخرين. فالغلام جعل عمره وقفا لدعوته وبذل من أجلها حياته. فهذه يعني نقطة في غاية الأهمية يجب أن نتعلمها. وقد يموت إنسان وتحيا بعده أمة بسبب هذا الموت. لما آمنوا فأتي الملك فقيل له، الناس قولوا إيه ده أنت مش عارف أنت عملت إيه، أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس اللي أنت كنت خايف منه وعملت أسفل عليه جوه القصر، الناس آمنوا. فأمر بالأخذوذ. هنا بقى خلاص يعني هنا الجنان يعني في الكلمة الجنان خلاص بقى يبدأ يشتغل. وأمر بالأخدود، فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم بالنيران، يعني خلاص فقد عقله. وقال من لم يرجع عن دينه فحموه فيها، أو قيل له اقتحم، يعني يا إما تاخدوه ترموه يا إما هو يرمي نفسه في هذه النيران. ففعلوا ماذا؟ ألقوا نفسهم في النيران، أو إن هم رموهم وظلوا على الإيمان. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، طفل صغير على أيديها، فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام يا أمة اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. فهذا يعني من الأمور الهامة جدا نحتاج إليه في هذا الوقت بالذات الذي نعيش فيه. نحتاج إلى الثبات، نحتاج إلى اليقين، نحتاج إلى أن نقرأ مثل هذه القصص الحقيقية التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نفهمها بشكل آخر وبمفهوم آخر وبطريقة أخرى مع واقعنا الذي نعيش فيه. فالله عز وجل يهيئ بين الفينة والأخرى من يعلي هذا الدين ومنارة هذا الدين، وبين الفينة والأخرى من يجدد للإسلام ومن يجدد الإسلام ويقوم عليه. انظروا، وجاء هذا الغلام من حيث لا يحتسب الملك، بل الملك هو الذي أمر أن يؤتى بهذا الغلام عندما طلب منه الساحر. فالملك هذا الملك الظالم كانت نتيجة أو إن كانت نهايته على يد الغلام الذي اختاره هو. فقد آمن الناس على يد الغلام، على هذا الغلام الذي ربما ظنه الكثيرون أنه بسيط لا يستطيع حمل أعباء الدعوة. يعني ربما تقول يعني هو ده مين ده أصلا، هو ده درس على إيد مين، هو ده مين من طلاب العلم، هو ده مين من يعني مين بيسمع له هو، ويبدأ يعني إيه يخفضه في أسهم هذا الذي يتكلم ويقلله من شأنه، ولا يعلمون أن الله عز وجل قد ادخر لهذا الإنسان وأن يفتح على يديه والناس لا يعلمون ولذلك أنا أذكر قصة يعني هذا الصدد، وكان بيذكرها عن نفسه يعني الدكتور أيمن سويد، دكتور أيمن طبعا معروف في التجويد وكده. الدكتور أيمن روجي السويدي كان يذكر عن نفسه، يا ريت ترجعوا الحلقة ديت، يعني حلقة جميلة جدا، كان بيتكلم عن نفسه. فكان بيقول ان هو بعد ما خلص، وطبعا كان بيدرس هندسة وبعدين ترك هندسة واتجه للقرآن، وبعدين بدأ بقى دراساته الدراسات الإسلامية والقرآن، وبدأ حد ما انتهى من الدكتوراه هنا في مصر ورجع الى المملكة. بيقول وانا جالس في المسجد، محدش يعرفه بقى لحد دلوقتي، وانا جالس في المسجد، يقول واحد عادي محدش يعرفه خالص، وانا جالس في المسجد كده بقول يا رب فيش ولد واحد بس احفظه القرآن، يعني حتى بس انقله اعلمه اللي انا اتعلمته، ولد واحد بس، يعني ولد احفظه القرآن بس كده، ولد واحد. انظروا الان، لكن لما يعني ولا نزكي على الله احد. انظروا الان الدكتور ايمن رشدي سويري، انظروا الان في كل العالم، ويفخر من يفخر بانه يعني اخذ الاجازة من الدكتور ايمن. وانظروا يعلم في الدنيا كلها الدكتور، وكان يتمنى واحد فقط. طيب خذوا لي كمان ان الدكتور عبد الله بصفر شيخه هو الدكتور أيمن رشدي السويدي. شوفوا بقى الدكتور عبد الله بصفر شيخه الدكتور أيمن رشدي السويدي، فتخيلوا أنتم. طيب خدوا دي كمان يلا عشان يلا كله بيجيب بعض. الدكتور عبد الله بصفر، الدكتور عبد الله بصفر من مشاريعه، عشان تحددوا نفسكم مشاريع من الآن، من مشاريعه عندما سألوه، وهذا الكلام ده من قبل مثلا ما يزيد على 10 أو 15 سنة، سألوه ما هو يعني ما هي خطتك، ما هو هدفك، ما هو يعني، فلهم أنا هدفي إن أنا أحفظ القرآن لمليون مسلم، ده الهدف. فالمهم مر بعض الأيام علو همة، بعد أيام يعني بعد فترة سنة أو سنتين كان وصل لعدد 180,000، يعني إن شاء الله رب العالمين أزعم أن الآن اكتمل المليون. فهذه هي المشاريع التي يجب أن نعمل عليها. يبقى الله عز وجل يهيئ بين الفينة الأخرى من يعلي منارة الدين و أن الملك وقع ما كان يحذر، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من الدروس أيضا التي يعني نجمعها في هذا الأمر، الملك وكل أصحاب يعني اللي هم نقدر نقول اللي هم عندهم شيء أي حجة، ما عندهم إلا الاضطهاد والتعذيب في مواجهة الحق، اقتلوه، تعملوه بالمنشار، اضرموا النيران، ما فيش حاجة غير كده، في حوار وفي ما عندهمش أي شيء تاني غير هذا الأمر. فوجب علينا أن إيه يعني أن نثبت وأن يثبتنا الله عز وجل. لا يوجد أسلوب للنقاش ولا الحجة عندهم، رغم كل هذه الأمور وكل هذه التخويفات آمن الناس ولم يرجعوا عن دينهم. فمن الأمور أيضا التي ننهي بها، طيب هنا سؤال قد يسأله البعض، طب الملك قتل الجليس وقتل الراهب وقتل الغلام وقتل كل اللي في القرية تقريبا، ما هم في النار، طب وفين عقاب الملك بقى؟ يعني هو يعمل ده كله ولا يعاقب؟ ده ما خلاش حد، ما خلوش شوية الجنود اللي هم حواليه فقط. طيب أين عقاب هذا الملك؟ أين عقابه الآن؟ حد كده يقول لنا عقابه إيه؟ هو طبعا اتعاقب عقوبة شديدة جدا طبعا. لا هو اتعاقب على فكرة، هو اتعاقب في الحياة. طيب أنا أسهل عليكم الموضوع هو الملك كان بيعمل كل ده ليه؟ ممتاز عشان يحافظ على ملكه وعشان الملك، ممتاز جدا. يعني الملك كان بيعمل كل ده علشان يحافظ او يثبت ملكه. طيب الحين بعد ما موتهم كلهم هيحكم مين؟ خلاص، وهذه عندما زال الملك وعندما لم يجد احد يحكمه فهذه هي اشد عقوبة له. روح بقى شوف التدور على هتحكم مين بقى. هذه عقوبته. ولذلك كثير من الناس يعني لما يخرج حتى من يعني من اللي هو نقدر نقول ايه من منصبه يصاب بذهول لانه ما بقاش له سطوة. فهذا الملك لما قتل الناس جميعا اصبح لا يوجد شعب، طب هيحكم مين؟ هذه هي العقوبة له، لانه لا يوجد شعب تحكمه، وما كنت تأمل فيه من تثبيت ملكك فقد زال الملك كاملا. فروح بقى احكم نفسك انت. فاصبح ملك بلا اشخاص، ملك بلا شعب، بلا رعية. فهذه كانت عقوبة، وما ينتظره في الآخرة أشد من ذلك بكثير من عذاب الله عز وجل ومن عقوبة الآخرة، وسيعاقب بالنار كما عاقب هؤلاء الذين يعني. وطبعا كل ذلك هذا الحديث كان يعني نقدر بقى نرجع لصورة الايه، صورة الأخدود، ونخلي هذه الصورة اليوم نرجع لها، وصورة البروج نرجع لها نقرأها النهاردة، هتلاقي نفسكم بتقرأوها بشكل تاني مختلف خالص، هتلاقي نفسكم عايشين في الصورة بقراءتها بشكل وبقلب آخر، وتكون هي دي الواجب بتاعنا حفظا وتدبرا وصلاة نصلي بها بإذن الله تعالى اليوم، نصلي بهذه الصورة ويكون هذا هو إيه واجبنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل تفضل. طيب المشاريع الدعوية كيف ويكون الدخل محددا؟ أبدأ من مشروع، يعني هل المطلوب في المشروع، المطلوب في المشروع انه يكون يعني يكون له دخل ولا سيكون مشروع؟ هو من الامور ان احنا نحاول دايما يعني المشاريع، ودي يعني ايه من التجارب، المشاريع التي لا تعتمد على دخل يدعمها ودخل يسندها في الغالب بتسقط، في الغالب بتسقط، لان المشروع محتاج مصاريف، محتاج مكان، محتاج عمال، فلابد اما ان يكون في وقف لهذا المشروع، يكون موجود يعني حد يوقف له وقف، اما انه يكون في من داخله يعني من داخله جزء ربحي فنحافظ عليه وهكذا. ولذلك يعني موضوع الوقف دوت في غايه الاهميه، يا ريت ان احنا نفعله، يعني الموضوع الرياضي الوقف دوت، يعني ممكن الوقف ده ممكن يكون ما بيننا وبين بعضنا، يعني او انت مثلا انت واصدقائك او انت واصدقائك، ممكن بس يعني وقف ولو 10 جنيه في اليوم، مجموعه مثلا 10 جنيه في الشهر، 20 جنيه في الشهر، لو احنا 30 يبقى 600 وهكذا، يعني ايا كان المبلغ ثابت شهري وقف لله عز وجل. وممكن يؤخذ هذا الوقف يعني ممكن من البدايه خالص، ممكن من البدايه خالص لو قلنا كل واحد مثلا دفع 500 جنيه مثلا، يعني ف 500 وفي 30 ب 15000، فنعمل ايه؟ ناخد ال 15000 دول نشغلهم، والربح بتاعهم نصرف بيه على المشروع. طبعا زاد المبلغ او كسر، انا بدي بس امثله، انا بعطي امثله فقط. من المشاريع المهمه جدا المشاريع اللي تهتم بالبناء، بتهتم بالايه؟ بالبناء. واهم بناء هو بناء الافراد، اهم بناء هو بناء الافراد على نعم بناء الافراد. يعني احنا معظم المشاريع يقول ايه، زي ما قال اخونا محمد كده، معظم المشاريع بنعملها، انا طبعا يعني هخالف اخونا محمد شويه في الجزئيه دي، معظم المشاريع بنعمل ايه؟ تحفيظ قران، ممتاز جدا، ده شيء رائع ان احنا نعمل تحفيظ قران، لكن جزء تحفيظ القران يكون جزء من المشروع، يكون جزء من المشروع. احنا محتاجين مشروعات، يعني محتاجين مشروعات تكون يعني تلبي جميع الاحتياجات، يكون مشروع متكامل، تمام؟ فانا عايز ابنيه في اتجاه القران، وعايز ابنيه في اتجاه حياتي. يعني بمعنى ايه يا جماعه؟ مش عايز احفظ واحد القران، تمام، ويبقى رائع جدا، ده ممتاز جدا، هو حفظ القران ولا يستطيع التعامل في الحياه، فعشان كده المهارات الحياتيه ديت لغايه انا حافظ القران واعلمه الكمبيوتر، انا حافظ القران واعلمه برمجه، انا حافظ القران واعلمه انجليزي، انا حافظ القران وهكذا. يبقى القران ده اساسي انا مصححه معايا في كل وقت، لكن باقي الامور لابد ان هي تكون مع، يعني احنا عايزين حافظ للقران ومترجم قوي جدا، حافظ للقران ومذيع في التلفزيون قوي جدا، وحافظ للقران ومهندس عالي جدا وهكذا، يبقى ناجح في الناحيتين عشان يحصل التوازن اللي احنا بنشتكي منه دلوقتي او بنفتقده في هذا الوقت. يبقى عايزينه متعايش مع الواقع فعلا، يعيش بدينه في هذه الحياة، مع دين ويعيش به في هذا الحياة. طبعا يعني ممكن ان شاء الله ربنا، في عدة مشاريع كتيرة ممكن نبقى نكتبها لكم ان شاء الله ربنا، في مجموعة حتى في ورقة وكده، واعطيها للدعم الفني باذن الله تعالى. ان شاء الله هكتب لكم مجموعة من الايه، من المشاريع، ونعطيها للاخوة باذن الله في الدعم الفني ان شاء الله ربنا. طبعا من المشاريع المهمة جدا هو يتعمل أيضا مراكز التدريب الخاصة، مراكز التدريب الخاصة لبناء الأسر، لبناء الأسر. يعني أنا طبعا أنا ما أعرفش الأماكن أنتوا فين، يعني في أكيد في مصر، في برا مصر، في كده، لكن على أي حال في يعني في الأماكن المختلفة محتاجين إن إحنا نعمل مراكز تدريب تبين، تمشي على الثلاث محاور دول، الثلاث محاور اللي انا اقول عليهم دول. المحور الاول تاهيل المقبلين على الزواج، ده المحور الاول، وده بنسميه احنا محور وقائي، نسميه محور ايه؟ محور وقائي او تاهيلي، كويس. النقطه الثانيه اللي هو هنهتم باللي هم متزوجين، اللي هم متزوجين اصلا. يبقى احنا بنجهز اللي هم مقبلين على الزواج لمرحله لما يتزوجوا نقول لهم ازاي تحافظوا على هذه الحياه. فالاسره اللي هي سعيده ومستقره نعمل ان احنا يزداد هذا الاستقرار. وبعد ذلك الاسر التي انهارت يعني ده بقى المرحله الثالثه، الاسر اللي هي منهاره نحاول ان احنا نتدخل في الاصلاح، او اذا لم يكن اصلاح فالاولاد ما يضعوش، واذا لم نتمكن من الاصلاح فيبقى زي ما بيقولوا دخلنا بالمعروف نخرج بالايه بالمعروف. يبقى قبل واثناء وبعد زي ما قال اخونا عبد الرحمن. تمام، يبقى احنا ديت نقطة مهمة جدا، و يعني ديت من الامور اللي احنا نحتاج اليها. طبعا يعني نسب الطلاق عالية جدا، حتى غير نسب الطلاق المقبلين على الزواج مش عارفين حاجة، المتزوجين اصلا ما همش عارفين حاجة، بالتالي بيحصل بنوصل للمرحلة الثالثة نظرا لان المرحلة الثانية ما فيهاش اي مشاكل. الشاب من دول بيقول انا عايز اتجوز، طيب يلا راح دور على واحدة، ايوه هي دي كويسة راح اتجوزها، بعد ما اتجوزوا حصلت المشاكل مفيش، هي سنة وايه وطلقها. بعد ما تيجي تنظر في الطلاق ايه الاسباب ما تلاقيش اسباب، تلاقي اسباب وهي ليس لها يعني ممكن كانت تتحل لما زي حضراتكم دخلتم دي من المشاريع الكبيرة تحتاج اليها الامة. واذا احتجتم اي مساعدة فيها ان شاء الله انا معكم باذن الله تعالى، تؤمروا وتحت امركم بإذن الله تعالى. تفضل. أنا ما أعرفش، بس قبل أن نسأل يعني الإخوة في الدعم الفني يعني يخبرونا بالوقت، يعني خلاص أنا ألتزم بس بوقت مع الدعم الفني. أخ حميدة يعني أنا اللي أسعد بتواصلك وأسعد أن أنت اللي تسمع الدروس، يعني جزاك الله خير. طيب أختنا أمال الأقصى كده، هل يلزم للثبات الجهر بكلمة الحق وإن كانت الظروف لا تتيح؟ لا طبعا لا يلزم، وهذا واضح طبعا. يعني هل يلزم ان انا عشان اكون ثابت اقول كلمة الحق؟ لا يلزم، وهذا موجود في القرآن الكريم، قد يكون الامور تقول كلمة يضيع فيها، يعني المفروض في بعض يعني ممكن اقول كلمة يكون ضررها اكثر بكثير، وكما قال عز وجل الا من اكره وقلبه ايه مطمئن بالايمان، ربما لا أقول كلمة الإيمان ولا كلمة الحق لأن أنا مكره عليها. فننتبه، لابد من فهم هذه الأمور. من يستطيع يفعل، ما فيش أي مشكلة خالص. كنت بالنسبة لل تمام، قصة الغلام تحتاج لنا طبعا يعني وقفات كمان حتى أكثر من ذلك، وهذا فعلا واقع دعوي رائع جدا من هذا الغلام وتضحية. فإحنا محتاجين، أنا هركز على نقطة مهمة جدا اللي هي إحنا محتاجين في دعوتنا للناس ننزل لهم نكلمهم. طبعا مش ننزل لهم يعني مثلا إيه، بعض الناس بتفهم دلوقتي إن إحنا ننزل لهم ونروح لهم على القهوة أو نروح لهم في النادي، طبعا ده موجود مفيش مشاكل خالص. لكن افرض أنا رحت للمقهى أو للنادي وحصلت مشكلة، ده ممتاز، لا أنا مش بمنع دوت، يعني بس عشان الكلمات تمشي غلط أنا مش بمنع دوت، لكن كله يكون بالحكمة. انزل لقيت القلب مفتوح لك والناس ماشيين معك توكل على الله، لقيت هيحصل مشاكل هنا تختار نقطة أخرى ومرحلة أخرى وطريقة أخرى، يعني ما نستمرش على طريقة ممكن يحصل من وراها المشاكل. الدعاء اللي بيعملوا كده جهودهم مباركة، وأنا طبعا أنا أعرفهم كويس جدا وأعرف ما بيعملوا إيه وربنا فتح لهم، فدول ينطلقوا. وكل واحد ربنا بيفتح له في جزئية وفي مكان، وده ربنا فتح له في الجزئية دي وده ربنا فتح له في الجزئية الثانية، واللي هنا يعني ممكن واحد ربنا يفتح عليه في جزئية ولا يفتحش عليه في جزئية ثانية، فالناس تتكامل مع بعضها. هل ينطبق بين الزوجين أن يسكت على بعض الحق أم هذا مختلف؟ مش فاهم السؤال قوي، يعني لو ايه بس توضحوا لنا السؤال، يعني بس يعني توضح السؤال عشان تبقى الإجابة يعني إيه بناء عليها. طبعا ما بين الزوجين في فرق بين التغاضي عن الحق والتغاضي عن بعض الأخطاء، في فرق بين الاثنين. يعني لو إن الزوجة بتصليش، الزوجة مش محجبة، الزوجة بتفعل كذا ولا كذا. هنا ما ينفعش ان هو يتغاضى عن هذا الامر ابدا، تمام. انما في بعض الامور، في بعض الامور هو ممكن يتغاضى عنها، بعض الامور ممكن يتغاضى عنها او يؤجل الكلام فيها، يؤجل الكلام فيها. لكن امر الصلاة وامر كذا لابد ان هي يعني، انما امر الامور الشرعية، الامور الشرعية لابد ان يتكلم معها فيها، ويتكلم معها من باب الدعوة، يعني من باب دعوتها وحرصه عليها. يعني ما تبقاش الامور دايما بالامر والنهي، وطبعا ده حقه، لكن احنا بنقول ايه، نختار الطريقة المناسبة حتى يعني تفتح القلوب للكلام. هذا التغاضي عن بعض الاخطاء مطلوب ايضا في فترة الخطوبة وما حدودها. فترة الخطوبة اصلا يعني فترة الخطوبة هي يعني مرحلة الايه، مرحلة بيقولوا جس النبض، يعني كل واحد بيشوف ايه ال التجمل، كل واحد عمال يتجمل الثاني. فترة الخطوبة هو المفروض الكلام يكون فيها قليل يعني، وبوجود المحارم وكده. طب حصل أخطاء، هنا ما فيش تغاضي عن الأخطاء دي. ليه؟ يعني فترة الخطوبة ما فيش تغاضي عن الأخطاء. لماذا؟ لأنه هذه الأخطاء ستنتقل إليك أو ستنتقل إليه في بعد الزواج. فأنا فترة الخطوبة عشان أحدد هل الشخص اللي أمامي يصلح لي أم لا يصلح لي، فأنا هنا باخد الأخطاء دي وأقول هذا الكلام ده وأبدأ أحللها، يبقى ينفع كده أو يعني ينفع أخذ الأخطاء دي ونروح بها للزواج أم لا. نعم، يعني التغاضي هنا لا يدخل في باب الستر أو الستر، فإحنا ما جيناش يمة الطريقة دي خالص. أنا بقول إيه، أنا شفت أخطاء على المخطوبة أو شفت أمور عند في المخطوبة، هذه أنا باخدها ليا أنا، أنا باخدها ليا أنا وأبني عليها قراري. لكن مش ما يشترط إن أنا أقعد أحكيها للناس برا كده، لا، نعم أخلاق فيها أو طباع ما هو خلوا بالكم. أيوة تمام كده، إحنا مش هنحكي برا، لكن هذه التصرفات هينبني عليها قرارات. القرار هو إيه، أهم قرار إيه هو، هل أنا هكمل معها، هل هي هتكمل معه. هو هنا يعني خلونا نضرب مثال كده، يعني نضرب مثال، افرضوا انه اثنين مخطوبين، هو طلب منها شيء يعني مخالف للاخلاق ومخالف للدين، هنا هي هتعمل ايه، او هي عملت شيء مخالف للاخلاق وللدين، هو هنا هيعمل ايه، هنا ده هينبني عليها قرار. هل هو هيرضى من زوجته بعد كده هذا التصرف اللي عملته دوت، او هي هترضى من زوجها ان هو كان ينفع، الراجل ده متجرئ الان، يعني هو فقط خطبها ويتجرأ ويطلب شيء مخالف للاخلاق ومخالف للدين او العكس. وبالتالي هنا لابد من وقفة يتخذ شكر، هذا الرجل لا يصلح وهذه الفتاة لا تصلح، لا يصلح ان هو يكمل معها وهي لا تصلح ان هو يكمل معها، فلابد من الانتباه لايه لهذا الامر. طبعا يعني بالمناسبة في سلسلة موجودة على ويت الله، موجودة أصلا في سلسلتين موجودين على ويت الله جزاهم الله خير، اللي هي الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج موجودة على ويت الله، وسنة أولى زواج أيضا موجودة على ويت الله، فيها كل التفاصيل فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سعدنا بهذا اللقاء، والكتاب ننتظر. طبعا الكتاب كل الأشياء دي موجودة مع يعني الإخوة في الإدارة بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله رب العالمين أخونا يعني في الدعم هي يعني هكتب له كل المشاريع بإذن الله تعالى. أكرمكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.